السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نقطة التفتيش، معكم محمود داود ومعاذ إليان،
وموضوعنا النهاردة عن مكانة السنة في التشريع.
لو سألنا الناس إيه هي مصادر التشريع الأساسية في الإسلام، أغلبهم هيقول القرآن والسنة،
لكن في بعض الناس بيقولوا إن هم هيكتفوا بالقرآن فقط هيتركوا السنة، وإحنا في الحلقة دي هنتماشى معاهم نشوف فكرتهم دي هتوصلنا احنا لفين.
دلوقتي في واحد مثلا عايز يتجوز واحدة وعمتها او خالتها في نفس الوقت ويجمع ما بينهم في نفس اللحظة، هل عندكم نص صريح بيمنع الكلام ده من القرآن الكريم؟ تخيلوا كده يا جماعة، واحد يجوز بنته واخته لشخص واحد ويجمع ما بينهم والاتنين لسه احياء والاتنين على ذمته. الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم من يحرم على الرجل أن يتزوج منهن من النساء في سورة النساء، تعالوا نقرأهم كده، نقرأ هذه الصنوف والأنواع في هذه الآية. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
ولو لاحظنا هنلاقي ان كل الالفاظ جاءت مقرونة بكاف المخاطب الا لفظ وبنات الاخ وبنات الاخت، والسنة الشريفة هي اللي وضحت لينا سر هذا الاختلاف. تعالوا نقرأ في صحيح الامام البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
السنة هنا يا جماعة وضحت الحكم المجمل في الآية الكريمة دي، هو ان يحرم على الرجل ان يتزوج من بنات اخوه او اخته مطلقا، ويحرم عليه كذلك ان يتزوج من بنات اخو زوجته او بنت اختها، لكن طبعا ده في حالة وجود زوجته في عصمته فقط، يعني يحرم عليه الجمع ما بينهم، لكن مثلا لو زوجته توفيت فالحالة الاخرى تجوز عادي لا اشكال.
لذلك ورد اللفظ بدون كاف المخاطب، لان الحكم فيه لا يتعلق فقط ببنات اخو الزوج وبنات اخت الزوج، لكن كمان متعلق ببنات اخو الزوجة وبنات اخت الزوجة في حالة الجمع.
هل في آية في القرآن الكريم تحرم اكل الحيوانات اللي ليها انياب زي السباع والكلاب والقطط مثلا؟ تعالوا نقرأ مع بعض في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. اللي هيسيب السنة عادي جدا، هيروح ياكل كلاب وقطط وياكل عادي نسر، ما يضرش يعني، مفيش مشاكل.
طيب هل في حاجة في القرآن بتمنع ان حد ياكل حمير او ياكل الناس حمير؟ لا مش موجود، لكن فين المنع ده؟ في السنة النبوية وتحديدا في صحيح الامام البخاري: ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها ركس.
طب تخيلوا بقى يا جماعة لو واحد عايز يأكل فار، هل في ما يحرم أكل الفئران في القرآن الكريم؟ تعالوا نقرأ التحريم والحديث من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. سبحان الله، يعني اتباع السنة يا جماعة والله حتى فيها نظافة.
الله سبحانه وتعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. دلوقتي واحد طلق مراته وعايز يرجعها، راح جايب واحد قال له تعالى اتجوز مراتي ساعتين وطلقها عشان اتجوزها تاني، هل في نص صريح واضح بيحرم ده في القرآن؟ طيب ايه اللي يمنع ان شخص يتخذ من الحكاية دي مهنة، يبقى بيمتهن هذا الامر انه يبقى زوج مؤقت، زوج تحت الطلب ومع إيقاف التنفيذ، زي ما بعض الأفلام ما بتصوره والمسلسلات الساقطة بتروج للفكرة دي؟
الإجابة يا جماعة إن السنة هي اللي وضحت حكم الأمر ده. نقرأ مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع الألباني يقول: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحل لعن الله المحل والمحلل له.
الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية عامة. فهل لو شخص مثلا قتل أبوه عشان يورث منه يحق لي أنه يورث أبوه اللي قتله؟
لا، رغم أن الآية يا جماعة عامة. تعالوا نقرأ اللقة دي والتحريم ده فين يا جماعة. نقرأ هذا الحديث في السنن الكبرى للنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. إذن فالسنة يا جماعة خصصت العام ووضحت مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية. وإلا دلوقتي أي واحد من منكري السنة يروح يقتل أبوه أو عمه مثلا عشان يورث،
ومحدش يقول هيعمل إيه بالفلوس بعد ما يتقتل قصاصا، لأنه هو ببساطة ممكن يعمل كده لتأمين مستقبل أولاده. لو كان الشرع ترك القاتل يرث كان ممكن يعمل كده.
الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الله سبحانه وتعالى لم يبين في هذه الآية الكريمة ما هي السرقة وما هو النصاب الذي يحد فيه السارق، يعني تقطع في يده، وما المراد بالأيدي، ومن أي موضع يكون القطع، من هنا من هنا من هنا من هنا، ما هو كل ده إيد منين بالضبط. كل دي يا جماعة أمور بينتها السنة،
ولأن القرآن ذكر الحكم إجمالا وترك تفاصيل تطبيقه عشان تبينها السنة. هتجد ان انكار السنة هو الباب والمفتاح لتحريف معاني آيات القرآن الكريم بهدف انكار حكم الله سبحانه وتعالى الموجود في القرآن. واكبر دليل على كده الدعوات اللي بيروجها منكر السنة حاليا ان قطع يد السارق مش معناه قطع يد السارق.
الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. القرآن لم يبين عدد الصلوات ولا كيفية الصلوات ولا أوقات الصلوات ولا هي واجبات وأركان والفروق الموجودة في الصلوات. وأيضا الله تبارك وتعالى لم يبين متى تجب الزكاة أو ما هو نصاب الزكاة. دلوقتي منكر السنة قالوا مثلا هندفع زكاة 50% أو 1%، ولا حد حيقدر ينكر عليه يا جماعة إلا من السنة.
وحتى الصلاة بعض منكر السنة بيقولوا ان صلاة الظهر دي سنة مش فرض، وبيصلوا بشكل غريب غير الصلاة اللي نعرفها واخدناها عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي.
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يا جماعة معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إيه معنى الكلام ده؟ تعالوا نقرأ في صحيح البخاري يقول عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
يعني الصحابي جاب خيطين واحد أبيض واحد أسود وقعد مستني لما يظهر في الفجر ولا مش يظهر، وده عشان هو فهم الآية بظاهرها لكن ما فهمش شرح النبي أو ما كانش سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية. وده يوصلنا لأهمية السنة في بيان مراد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. حتى العرب اللي هم كانوا أهل لغة وبيتكلموا اللغة العربية دي زي ما بنتكلم كده عندنا العامية دلوقتي وفاهمين اللغة العربية كويس جدا واللي نزل عليهم القرآن بلغتهم، ومع ذلك بعض الآيات فهموها بشكل مغاير لحقيقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيوضح مراد الله سبحانه وتعالى إيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم إن علينا بيانه.
الله سبحانه وتعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الآية هنا يا جماعة عامة بتقول من يعمل سوءا يجز به، يعني ظاهر الآية إن كل سيئة عملها أي حد مؤمن أو غير مؤمن سيجزى بها يوم القيامة. لأن سياق الآيات بيتكلم عن إيه يا جماعة؟ عن دخول الجنة والنار. لكن السنة شرحت الآية دي وعرفنا منها إيه هو المعنى،
وهنلاقي توضيح للآية دي في مسند الإمام أحمد إن أبي بكر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف الصلاح بعد هذه الآية، وقرأ قول الله سبحانه وتعالى الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه، فالرواية بتقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى، قال فهو ما تجزون به. يبقى إذن أهل اللغة نزل عليهم القرآن الكريم ومع ذلك كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في مراد الله سبحانه وتعالى في القرآن عشان يفهموا وهم أهل لغة، فما بالكم بحالنا إحنا اللي ما بنعرفش الألف من قوس الدرة.
واللقواء يا جماعة معناها الشدة والجوع. وأيضا يا جماعة صلاة الجنازة وكيفيتها وحقيقتها وأحكام الميت من غسل وتكفين ودفن، كل ده عرفناه يا جماعة، عرفنا أحكامه وصفاته وهيئته من السنة. ممكن السنة دلوقتي لو مات جد وأبو أي حد يعني عادي ممكن يلبه في أي خرابة ويمشي، يعني ما يلزمنيش يا جماعة أنا لا حد فين وليه يعني. أو لو عايش مثلا في مجتمع بيحرق الأموات زي الهند مثلا يعني ممكن يحطه في فرن البوتاجاز الدفن، أنت بقى حاج كده إيه فوتك بعافية يعني.
أيضا حكم الصلاة والصيام الخاصة بالمرأة الحائض عرفناها من السنة. دلوقتي منكر السنة بقوا بيقولوا الحائض تصلي عادي وتصوم عادي، كل العبادات تقريبا احنا عرفناها من السنة، هم بيركنوا كل ده هيئة الصلاة والصيام والزكاة و و و وأحكامها كل ده من السنة. السنة هي حصن الإسلام، اللي بيحاول يهدم السنة هدفه الحقيقي هو هدم الإسلام.
خلصت حلقتنا ومعادنا بكرة إن شاء الله رب العالمين قبل ربع ساعة من دلوقتي في نفس المكان هنا نقطة تفتيش.
السلام عليكم.